بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي
أن تقدم لكم هذه المادة،
والتي هي بعنوان التعليقات البهية على الرسائل الأربع العقدية لفضيلة الشيخ حسن بن محمد المنصور الزغريري حفظه الله ورعاه، والتي نقلت عبر إذاعة
منابر من هذا القويم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليقات البهية على الرسائل العقدية، تعليقات على الأصول الثلاثة والأصول الستة والقواعد الأربع ونواقض الإسلام وكشف الشبهات، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وصلنا معكم أيها الإخوة في المسألة الثالثة، وسأذكر كلام الشيخ أولا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، حيث قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا مبينا. الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما المسألة الثالثة فهي التي وقفنا معكم فيها في الدرس الماضي وسنتحدث عنها في هذا الدرس، وهي الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى شارحا لهذه المسألة: أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. الموالاة هنا المقصود بها محبة من حاد الله ورسوله، محبة دينية. فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمن أشرك بالله فقد حاد الله ورسوله، أي كان في طريق والله ورسوله في طريق آخر، بمعنى أنه لا يتبع أمر الله ولا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو في حد، وأمر الله ورسوله في حد آخر. من أشرك بالله فقد حاد الله ورسوله، ومن أقر الشرك وأجازه فقد حاد الله ورسوله، بل هذا من أعظم أنواع التي الولاء والبراء في هذه المسألة، موالاة من حاد الله ورسوله من الكفار والمشركين. هذا من أوجب الواجبات، ولا يجوز للمسلم أن يحب المشرك لشركه ولا الكافر لكفره، ولا يجوز كذلك أن يحب من أقر الشرك بالله وأقر الكفر والعياذ بالله، فإن هذا ليس من صفات أهل الإيمان، بل من صفات أهل الإيمان كره وبغض أولئك الكفار وأولئك المشركين، كما دلت عليه الآية السابقة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أوثق عرى الإيمان، أي من أفضلها، الحب في الله والبغض في الله. فالواجب هو بغض الكفار والمشركين لشركهم وكفرهم بالله تعالى، ومحبة أهل الإيمان لإيمانهم بالله تعالى. فيحب الإنسان الكافر يبغض بغضا كاملا، والمؤمن الكامل يحب محبة كاملة، ومن كان بينهما من أصحاب البدع المفسقة أو الكبائر والمعاصي فإنه يحب لما عنده من الإيمان ويبغض لما عنده من العصيان. فهذه من الأسس التي ومن عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: ولنتذكر هنا أن بعض مؤسسي المناهج الدعوية، وهو مؤسس فكر الإخوان المسلمين، عمل الشرك بنفسه وأقره وأجازه من غيره. ولنضرب مثلا حسن البنا، وهو مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر التي أسست عام 1364، كان يقول في حفل المولد الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الاحتفال بدعة من البدع، والأدهى من ذلك أن يقع الإنسان في هذا الاحتفال في الشرك بالله تعالى، كما يقول في حفل المولد في الليالي الأولى من ربيع الأول، وهذا ما حكاه عنه عبد الرحمن أخوه عبد الرحمن البنا. يقول: هذا الحبيب، يقصد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر. هل النبي عليه الصلاة والسلام يعود إليهم ويجلس معهم بعد أن أماته الله عز وجل؟ فهل يعود بجسده، أو هل يجوز أن نقول أنه معهم بروحه؟ هذا من الأمور المبتدعة التي لا يجوز الإيمان بها، لا يجوز الاعتقاد أن الميت يحيى بعد أن ماته الله في الدنيا إلا بأمر الله تعالى. فهو يقول هذا الحبيب، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب مع الأحباب، أي مع الأصحاب الذين احتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، قد حضر، أي حضر مجلسهم، حضر احتفالهم، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. وهذا المغفرة والمسامحة والعفو عن الذنوب، هذه بيد الله تعالى وليست بيد محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، كما قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. فوقع في الشرك باعتقاده حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حياة دنيوية بعد موته، مما بجسده أو بروحه، وكذلك لا يفهم من ذلك أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك الرحمة والمغفرة لمن وقع في المعاصي والسيئات. هذه من الأمور الشركية التي لا يجوز أن يعتقد فيها في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. يقول الشيخ أحمد: نقل هذا أخوه عبد الرحمن البنا، أي هذا الكلام الذي سردناه هذا البيت السابق، نقله عنه أخوه عبد الرحمن البنا في كتاب جاب الرزق حسن البنا بأقلام تلاميذه ومعاصره، صفحات 70 وصفحة 71. والشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله كان عندما يذكر أخطاء جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو غيرهم، كان يبني خطأهم بما نقل عنهم من كتبهم أو من مقالاتهم أو من أصواتهم، فكان يرد على أهل البدع بما وقعوا فيه، وحاشى أهل العلم أن يفتروا على الناس كذبا وزورا، فإنهم لا يقولون قولا في أحد من الناس أو في جماعة من الجماعات إلا بمقتضى دليل واضح من كلام أو من كتابة أو من شهادة على ذلك المبتدع أنه قال ذلك القول السيء أو قال تلك المقال البدعية، فيحكم أهل البدع، فيحكم الشيخ أحمد النجم رحمه الله غير من أهل العلم على المخالفين بما قاله لسانه أو كتبته يداه أو شهدوا عليه العدول الثقات من أهل الإيمان. إذن فلا يجوز لنا أن يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، إذن فلا يجوز لنا أن نتخذه إماما، أي نتخذه قدوة لنا في الأعمال الصالحة، وهو وقع في الشرك بالله تعالى، وقع في البدع، لأنه زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر حفلهم ويغفر ذنوبهم، وهكذا غيره من أهل منهجه يقول الشيخ، وهكذا غيره من أهل منهجه أي ممن كان على فكر الإخوان المسلمين، وهكذا غيره من أهل منهجه الذين وقع فيه منهم الشرك وقروا غيرهم عليه. وهذا هو شأن المنظرين لجماعة الإخوان المسلمين وأتباعهم، فإنهم يتساهلون بتوحيد الألوهية الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب مبشرين ومنذرين، فهم لا يهتمون بتحقيق التوحيد كما حققه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعوا إليه أممهم. يقول الشيخ وهكذا غيره من أهل منهجه الذين وقع منهم الشرك أو أقروا غيرهم عليه أي على فعل الشرك، مع أنه قد حاضر أي عم الكلمة في وكر أي في مكان من أكبر أوكار الشرك، وهو مشهد السيدة زينب أي الضريح الذي دفنت فيه زينب بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن صح هذا أنه قبرها، مع أنه قد حاضر في وكر من أوكار الشرك وهو مشهد السيدة زينب، ولم ينطق بكلمة ولا حرف في النهي عن الشرك بالله تعالى، بل الذي أثر عنه أنه يقول طهروا قلوبكم من الحسد والكراهية والبغض، وهو لم يطهر قلبه من الشرك بالله تعالى، فكيف يريد أن يطهر الحاضرون قلوبهم من الحقد والغل والحسد ولا يطهرون قلوبهم من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، أو من الكفر الأكبر المخرج عن الدين الإسلامي، أو من البدع المحدثة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فحق لهم أن يطهروا قلوبهم منها قبل أن يطهروا قلوبهم من سائر المعاصي والسيئات. وهو الواجب تطهير القلب من جميع الذنوب، سواء كانت كفر أو كانت شرك أو كانت كبائر أو كانت بدع أو غيرها، هذا هو الواجب على المسلم. ثم قال الشيخ وعمر التلمساني وهو أحد منظري جماعة الإخوان المسلمين يقول في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول وصفحة 232، يقول الشيخ أحمد النجمي عنه أي عن عمر التلمساني في كتاب شهيد المحراب عمر، ولئن كان هوايا مع أولياء الله وحبهم والتعلق بهم، وإحنا وأهل السنة كلهم يحبون الصحابة ويحبون أهل البيت ويحبون أهل الإيمان، فكلهم مجمعين على هذا الحب، لكن الخطأ هو الغلو في أولئكم الصالحين من الصحابة أو الأنبياء أو من بعدهم، فهذا هو الأمر المحرم الذي وقع فيه عمر التلمساني وغيره. ولئن كان هوايا مع أولياء الله وحبهم والتعلق بهم، ولئن كان شعوري الغامر بالأنس والبهجة في زياراتهم ومقاماتهم بما لا يخل بعقيدة التوحيد، فإني لا أروج لاتجاه بذاته، فالأمر كله من أوله إلى آخره أمر تذوق، وأقول المتشددين في الإنكار هونا ما في الأمر من شرك، هونا ما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد. قلت فأي شرك بعد هذا عندما يزور هو عمرة التلمساني وغيره من أتباع الإخوان المسلمين أو غيرهم، عندما يزور هو قبور هو يزور قبور الصالحين من قبر عمر أو قبر غيره من الصحابة أو قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم زيارة شركية، يقول قلت فأي شرك بعد هذا عندما يزور هو القبور والأضرحة أو غيرها أو من قبور الصالحين من مسافات طويلة. ونحن نعلم أيها الإخوة أنه لا يجوز أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام ومسجد الأقصى. أما أن يسافر الإنسان مسافة قصر لزيارة قبر من القبور ولو كان قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم، فإن هذا من البدع المحدثة، لأنه لا يجوز أن تشد الرحال أي يسافر الإنسان يقصد عبادة إلا أن تكون صلاة في أحد المساجد الثلاث. أما يذهب يسافر مسافة طويلة إلى زيارة قبر من قبور الصالحين فهذا من البدع. أضف إلى ذلك لو كانت هذه الزيارة شركية، بمعنى أنه إذا أتى إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو قبر أبو بكر أو قبر عمر أو غيرهم ثم صرف لهم شيء من أنواع العبادة فإن هذا من الشرك الأكبر. قلت فأي شرك بعد هذا عندما يزور هو القبور والأضرحة أو غيره من مسافات طويلة ويتقرب إلى أصحابها بما لا يجوز التقرب به إلا لله ويرى أن ذلك ليس بشرك. فإذا كانت هذه الزيارة الشركية ليست بشرك فما هو الشرك إذن؟ ولا يرى ذلك ويرى أن ذلك ليس بشرك ولا وثنية ولا إلحاد. قلت بل هي زيارة شركية وبدعية، وإنكار مثل هذا وإنكار مثل ذلك ليس وإنكار يعني زيارة الزيارة الشركية أو البدعية ليس من التشدد الذي يدعيه. فأهل السنة والجماعة مأمورين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلكم أن يرى الشخص إنسان يأتي من مكان بعيد لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر أحد الصحابة، ثم بعد ذلك أيضا يحصل منه الغلو معهم فيتقرب إليهم بما لا يجوز التقرب به إلا إلى الله عز وجل من الاستغاثة بهم والاستعادة بهم والنذر لهم والطواف بقبورهم، فإن هذا من الأمور المحرمة الشركية التي لا يجوز السفر من أجلها. فضلا عن الزيارة السنية، لو أتى يريد أن يزور زيارة سنية بمعنى الدعاء لصاحب الميت للميت نفسه والاتعاظ بموته فإن هذا لا يجوز، لأنه سافر سفرا فيه قصر لا يجوز له ذلك. فكيف لو جاء من مسافة طويلة ثم بعد ذلك وقع في الشرك الأكبر المخرج من الإسلام والعياذ بالله. ثم قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: وكذلك مؤسس منهج التبليغ أيضا هو وقع في الشرك كما وقع مؤسس جماعة الإخوان المسلمين وغيره، وكذلك مؤسس منهج التبليغ وهو محمد إلياس الكندهلوي كان يدين بأربع طرق من الطرق الصوفية. يدين أي يعتقد جوازها وفعلها، وهي طرق وأفعال وأذكار شركية. كان يدين بأربع طرق من الطرق الصوفية، وكان يرابط عند بعض القبور بمعنى يمكث عندها فترة من الزمن راجيا للفيوضات التي تنزل عليه من أهلها، ينتظر منهم الرحمة، ينتظر منهم المغفرة، ينتظر منهم تفريج الكربات، ينتظر منهم قضاء الحاجات. أيها الإخوة، الموتى هم الذين يحتاجون إلى دعاء الأحياء، فالميت يحتاج إلى دعوة أخيه المسلم له عندما يزور قبره، فهو بحاجة ماسة إلى ذلك لما عنده، لما قد يكون عنده بشيء من العذاب، فيأتي ذلك المسلم يزور زيارة سنية ويدعو له بالرحمة والمغفرة، فهو يحتاج إلى ما عند الأحياء من الدعاء، من دعاء الله تعالى له، لأن الله تعالى يتجاوز عنه ويوسع قبره ويجعل قبره روضة من رياض الجنة وغيرها من الأمور التي يحتاجها الميت، لا أن يقوم الميت هو بقضايا حاجة الحي، فهذه من الأشياء الخزعبلات والخرافات، فالميت محتاج إلى غيره وليس الحي محتاج إلى الميت. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور قال فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وأمر بالسلام عليهم والدعاء لهم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر الله ما لنا ولهم. فهم يحتاجون إلى دعاء الصالحين ودعاء المؤمنين لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم ما هم فيه من الضائقة في قبورهم أو ما بعد قبورهم من الحشر وغيرها مما يكون في يوم القيامة، وليس العكس، وليس الحي ينتظر منهم النفع أو دفع الضر، فهذه من الأشياء من العقائد الفاسدة. قلت في التعليق على هذا الكلام، قال الشيخ، نقرا عن شيخنا الشيخ احمد النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعويه من العقائد والاعمال في الباب العاشر، فيما انتقد على جماعه التبليغ، قلت جماعه التبليغ هي واحده من الجماعات الدعويه الموجوده على الساعه وتسمى الان بالاحباب، وقد تأسست في منتصف القرن الرابع عشر الهجري أي القرن الماضي على يد المؤسس لها وهو محمد إلياس الكندهلوي، وهو الشيخ محمد إلياس محمد إسماعيل الكندهلوي. أنا نقلت هذا اللفظ الشيخ محمد إلياس من الشيخ وليس مني، قلت لأنه شيخ سنة بل شيخ ضلالة، ولأن أهل البدع وأتباعهم يصفونه بالشيوخ أو بالمشيخة من باب الخداع والاغترار به ليقتدوا به في باطله والعياذ بالله. ترجمة المؤسس، ولد مؤسس هذه الجماعة وهو محمد إلياس الكندهلوي عام 1302، وحافظ القرآن وقرأ الكتب الستة في الحديث عن المنهج الديوبندي في الحنفي مذهبا، الأشعري الماتريدي عقيدة، الصوفي طريقة، والطرق التي عندهم أي الأحباب أو التبليغ عندهم أربع طرق، وهي طريقة النقشبندية والطريقة السهروردية والطريقة القادرية والطريقة الجشتية، والحمد لله نحن لا نعرف هذه الطرق ولا نعتقدها، وإنما نؤمن بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، فالحمد لله الذي عافانا من الدخول في هذه التنظيمات الخطيرة والأفكار والعقائد الفاسدة، سواء من أفكار الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو غيرها من الجماعات المخالفة للكتاب والسنة، فنحمد الله عز وجل أن هدانا للإسلام ووفقنا لاتباع السنة النبوية وما كان عليه السلف الصالح، وقد قال بعض السلف نعمتان لا أدري أيهما خير، أن هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب السنة فأهتدي على يديه. يقول شيخنا أحمد بن حنبل النجمي رحمه الله عن محمد إلياس الكندهلوي، وقد أخذ الشيخ محمد إلياس المذكور البيعة الصوفية على يد الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، ثم جددها بعد موت الشيخ رشيد على يد الشيخ أحمد السهران فوري الذي أجازه في المبايعة على النهج الصوفي المعروف، وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني، وفي المراقبة الجشتية كان يجلس عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود أقام ودرس ومات في دلهي أي محمد الياس الكندهلوي سنة 1363، يعني مات عن 61 سنة. انتهى من كتاب حقيقة الدعوة إلى الله للشيخ سعد بن عبد الرحمن الحسين بالتصرف. ثم بعد ذلك الشيخ تعرض لفروع جماعة التبليغ جماعة الإخوان المسلمين وهي السرورية والقطبية. يقول الشيخ: أما السرورية والقطبية فهم يحبون المشركين ويبغضون الموحدين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في التعليق في كتاب المورد العذب الزلال صفحة 188: ومن ولاية الإخوانية السرورية والقطبيون، وهما فرقتان أو حزبان انفصلتا من الإخوانيين، فالسرورية تنسب إلى محمد سرور بن نايف زين العابدين الذي هو الآن مقيم في مدينة لندن. بعض يعني الناس ينخدعون بأصحاب هذه الأفكار، فتجد أن بعض الناس يحذر من الإخوان المسلمين وهو على العقيدة السرورية أو على العقيدة القطبية، نعم، وبعض يحذره من السرورية أو القطبية وهو على عقيدة الإخوان، وبعضهم يحذرون من السرورية وإخوانهم وهو على عقيدة القطبيين. فلذلك سينكشف هذا أمرهم من خلال فلتات ألسنتهم وأفعالهم ومن يصاحبون ومن يجالسون. وقد قال بعض السلف: يتكاتم أهل البدعة كل شيء إلا الصحبة، وخاصة في بلادنا السعودية، والحمد لله الدولة قائمة على المنهج السلفي بفضل الله تعالى، فلا تكاد أحد من هؤلاء الحزبين يظهر على أنه على عقيدة الإخوان أو على عقيدة التبليغ، ولكن مع جماعته في السر يظهر ذلك. فإذا خفي عنا أمرهم في الظاهر، يعني لم نسمع شيء من كلامهم ولم نطلع على شيء من كتاباتهم، فإننا نحكم عليهم بمن يصاحبون ومن يجالسون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. وقد قال الشاعر: يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاء، قياس النعل بالنعل إذا هو حاذاه، وللشيء مع الشيء مقاييس وأشباه. إذا ما صحبت القوم يوما فلا تقل نعم، إذا ما صحبت ولا نعم، أبيات شعرية نسيتها. أما سيقول شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أما السرورية والقطبية فهم يحبون المشركين ويبغضون الموحدين، أي أهل التوحيد أهل السنة، وخاصة أصحاب المنهج السلفي، فهم يتقربون في زعمهم إلى الله ببغضهم، ولذلك من عقائدهم الفاسدة يحبون من كان معهم ولو كان أجهل الناس، ويكرهون من ليس معهم ولو كان أعلم الناس. قال الشيخ أحمد: أما السرورية والقطبية فهم يحبون المشركين ويبغضون الموحدين، علما بأن سيد قطب قد حصل منه فواقر أي أخطاء عقدية، فقد كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم علم اليقين عن الدولة السعودية أنها دولة موحدة. ويقول الشيخ في بعض كتبه: ليس بينه وبين الدولة السعودية إلا البحر الأحمر، وكيف هو وجماعته على الإسلام والدولة السعودية بما فيها على الكفر والعياذ بالله. يقول: علما بأن سيد قطب قد حصل منه فواقر، فقد كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم علم اليقين عن الدولة السعودية أنه دولة موحدة، أي قامت على التوحيد، على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهلها كلهم سنيون. فنجده يقول في مقدمة سورة الحجر في تفسيره ظلال القرآن الكريم: إنه لا يوجد، والذي هذا الكتاب يعتبر عند القطبيون من أفضل الكتب التي ينبغي لمن دخل في تنظيمهم أو مشى مع جماعتهم أن يقتني ذلك الكتاب، فهو يعتبر عندهم أجل من تفسير ابن كثير والعياذ بالله، وغير من كتب التفسير المأثورة عن السلف الصالح. والأسف أن بعض الدعاة ومنهم عايض القرني في زمن قديم كان، وذلك في عام 1400 تقريبا و11، كان يوصي الحاضرين بشراء هذا الكتاب، وهو كتاب تفسير في ظلال القرآن الكريم رغم ما فيه من الفواق التي ذكرها الشيخ، حيث قال: إنه لا يوجد اليوم على وجه الأرض مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة قاعدة التعامل فيها على مقتضى شريعة الله، بمعنى أنه كفر الدول الإسلامية كلها. لا يوجد اليوم على وجه الأرض اليوم مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة، كما يقول المغراوي: ما كانش إسلام جماعي، لا يوجد إسلام جماعي ما كانش، أو كما قال. يقول: فهل يجوز، يقول الشيخ، فهل يجوز لنا أن نتولى هؤلاء القوم؟ يعني هل يجوز أن نحب هؤلاء محبة دينية مع أنهم وقعوا في الشرك الأكبر وفي الكفر الأكبر ووقعوا في البدع؟ فهل يجوز لنا أن نتولى هؤلاء القوم أو أن نسير في ركابهم ونأخذ بما هم عليه من الحزبيات؟ يعني الواجب علينا أيها الإخوة هو ترك هؤلاء الناس أو من تأثر بأفكارهم، حتى لا يقع الإنسان في ما وقع فيه عياذا بالله تعالى. يقول الشيخ: حاشا لله، أي حاشا لأهل السنة والجماعة وأصحاب المنهج السلفي أن يتولوا هؤلاء المشركين أو الذين يكفرون المسلمين أو الذين يتقربون إلى الله بالبدع، فحاشاهم. يقول: حاشا لله، والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله والإخوة هم الذين على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وليس حزب الله كما هو حزب لبنان الضال الشيعي الاثني عشري الذي لم يقم على كتاب الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان يحترم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فيا أيها الإخوة لا تغتروا بالمسميات، لا تغتروا بالأسماء، فإنها لا تغني عن الحقائق شيئا. فانظروا إلى الإخوان المسلمين، سموا أنفسهم بهذه جماعة الإخوان المسلمين، لأن المسلمين كلهم إخوة، ولكن المضمون والحقائق مختلفة عما تدل عليه هذه الكلمة. أيضا التبليغ، وهذا أمر طيب بمعنى الاسم، أنه في تبليغ للدعوة إلى الله وبيان الإسلام، لكنهم المضمون مختلف. وهكذا حزب الله في لبنان اسم طيب لكن المضمون مختلف والعقائد فاسدة. فلا تغرنكم أيها الإخوة الأسماء حتى تنظروا إلى حقائق أمرهم ومعتقداتهم حتى تكونوا على بصيرة من دينكم أيها الإخوة. في التعليق قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: ومن ولايد الإخوانية السرورية والقطبيون، وهما فرقتان أو حزبان انفصلتا من الإخوانيين. فالسرورية تنسب إلى محمد سرور بن نايف زين العابدين الذي هو الآن مقيم في مدينة لندن، إلى أن قال رحمه الله: أما القطبيون فهم قوم درسوا كتب سيد قطب وتابعوه في كل ما قاله واعتقده، بل وعظموه كل التعظيم مما جعلهم يتخذون كل ما قالوا في كتبه حقا وصوابا وإن خالف الأدلة وباين منهج السلف. ويتضح ذلك من الثورة الكلامية والإشاعات الإعلامية التي أشاعوها ضد الشيخ ربيع بن عادل المدخلي حفظه الله حين رد على سيد قطب في بعض الأخطاء الاعتقادية الفظيعة وجعله متجنيا عليه وظالما له، ولم يحملهم الإنصاف أن يعودوا إلى تلك الأماكن والأرقام التي أشار الشيخ ربيع في كتابه إليها، كالنيل من نبي الله موسى عليه السلام، والتحامل على عثمان رضي الله عنه، وإسقاط خلافته من بين خلافة الخلفاء الراشدين، وجعلها فجوة بينها وبين وجعلها فجوة بينها أي بين خلافة عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنه، وجعلها فجوة بينها، ونيله من باقي الصحابة وجهله بتوحيد الألوهية وسلوكه مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات وتمييعه لكثير من المسائل العقدية وغير ذلك، ومن ذلك أن يفسر سورة الإخلاص قل هو الله أحد بتوحيد نعم بوحدة الوجود التي عليه الصوفية فالله المستعان. فهذه بعض الفواق التي نقلت من كتب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي عن سيد قطب الذي وقع في طوام كبيرة، ولكن مع ذلك تجد أن هناك من يناصر أهل البدع كسيد قطب أو غيرهم، وهذا من فعل ذلك فإن الله عز وجل لم يرد به خير إذا لم يكن مع أهل السنة بل كان مع أهل البدعة، وسيذله الله عز وجل في الدنيا والآخرة إن لم يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. ثم قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله في ختام شرحه على هذا المسألة الثالثة، وهي مسألة من أطاع الرسول وحد الله فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، قال الشيخ فهذه دعوة الأنبياء التي أرسل الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسلت بها جميع الرسل، كما يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقد فسر الطاغوت بأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود قلت كالأصنام أو متبوع قلت كالسعرة أو مطاع قلت كالأمراء والعلماء في معصية الله. وإذا فكرت في حال أولئك المتبوعين وجدت أنهم وطيعوا في معصية الله أي أتباع سيد قطب وأتباع حسن البنا وأتباع محمد الياس الكندهوري أو غيرهم من أهل البدع، وجدت أنهم وطيعوا في معصية الله وأباحوا الشرك والبدع فتوبعوا عليها. قلت في التعليق علما بأن المحادة التي عندهم ليست محادة كلية بل هي محادة جزئية غالبا، وقد توجد المحادة الكلية عند من أشرك بالله شركا أكبر أو رضي بالشرك الأكبر أو أقر عليه، وعلى هذا فالمحادة الكلية توجب الكفر، يعني بمعنى أنك تواليه في كل صغير وكبير وترى أنه على الحق أي صاحب البدعة، فهذا والعياذ بالله تسلل الكفر. المحادة الكلية توجب الكفر المخرج من الملة، يعني الابتعاد عن دين الله بالكلية والإعراض عن دين الله واعتقاد فعل ذلك المحاد حقا وصدقا، فإن هذا يعتبر والعياذ بالله تأييد لباطله والعياذ بالله. وعلى هذا فالمحادة الكلية توجب الكفر المخرج من الملة، لقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أما من كان منهم من أهل البدع محادة بالبدع محادته بالبدع وترك السنة فإن محادته جزئية موجبة للفسق فقط وهو باق على السلامة، وفق الله الجميع. يعني بمعنى أن الولاء والبراء أيها الإخوة من أوثق عرى الإيمان، فيجب معاداة أهل الكفر والشرك ومحادتهم محادة كلية، وذلك لبعدهم عن الدين ووقوعهم في الشرك والكفر الأكبر. ومن وقع في بدعة مفسقة أو شرك أصغر أو شيء من الكبائر فإن المحادة له والبغض له يكون جزئي على حسب، لأنه مسلم ولكن عنده شيء من البدع المفسقة أو عنده شيء من الكبائر. وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. فالشاهد أيها الإخوة أن على المسلم أن يبغض أهل الباطل ويحب أهل الحق وينصرهم ويقف معهم ويدافع عنهم، ويبغض أهل الباطل ويرد أقوالهم وأفعالهم، وسواء كانت هذا الباطل سواء كان كفر أو كان شرك أو كان بدعة أو كان كبار، فإن هذا من الدين الذي أمر الله عز وجل به. نسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص، ونجعلنا وإياكم عباده المؤمنين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب السلفيين، وأن يبعد عنهم الإحن والتفرق والاختلاف، وأن يجعلهم متحابين متآلفين على الحق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وأن يذل أهل الكفر والشرك والبدع، وأن يعيد لبلاد الإسلام أمنها واستقرارها، وخاصة في بلاد اليمن وليبيا وتونس وجميع بلدان المسلمين. نسأل الله تعالى أن يعز دينه وأن يذل أعداؤه في كل مكان، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل زمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.